بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في حديث ابن عباس لا هجرة ولكن جهاد ونية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما يجوز قتله. باب ما يجوز قتله. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يجوز قتله من الدواب، وذلك أن المؤلف رحمه الله ذكر في الباب السابق حديثين يدلان على تحريم مكة وتأكيد حرمتها بتحريم قطع شجرها وحشيشه وتنفيذ الصيد، فناسب لما ذكر ما يقتضي الحرمة أن يذكر ما يجوز قتله لئلا يظن ظان أنه لا يجوز قتل الدواب في مكة مطلقا. ولذلك ذكر رحمه الله في هذا الباب ما يجوز قتله. وجه المناسبة أنه لما ذكر في الباب السابق حرمة مكة وأنه لا يقطع شجر الحرم ولا يحش حشيشه ولا ينفر صيده، قد يظن ظان أن ما في حرم مكة لا يجوز التعرض له حتى ولو كان مؤذيا فناسب أن يذكر هذا الحديث. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، وفي رواية يقتلن في الحل والحرم. ورواية الحل في الواقع لسنا بحاجة إليها، لأنه إذا جاز قتله في الحرم ففي الحل من باب أولى. قال: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. قوله خمس من الدواب، في رواية مسلم قبل أن نبدأ في الكتاب يقول: ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. شوف، خمس فواسق روية بالتنوين والإضافة، يعني خمس فواسق يقتلنا وخمس فواسق، فالحديث روية بوجهين: الوجه الأول الإضافة خمس فواسق، والوجه الثاني التنوين خمس فواسق، وبينهما فرق. فعلى رواية خمس فواسق تقتضي هذه الرواية أن الحكم تقتضي الحكم على هذه الخمس الفواسق بالقتل، يعني أن هذه الخمس الفواسق تقتل، وتخصيصها يشعر أن غيرها بخلاف ذلك. تخصيص الخمس يشعر أن غيرها بخلاف ذلك، بمعنى أن الحكم لا يتعداها وأن القتل خاص بهذه الخمس. هذا على رواية إيش؟ الإضافة خمس فواسق. على رواية التنوين خمس فواسق، يكون قول فواسق أو فاسق وصف لها بالفسق من جهة المعنى، وأن هذا المعنى وهذه العلة تتعدى لكل ما شاركها في الفسق من الدواب، فيقتل ما شاركها في هذا المعنى وفي هذه العلة وهو الفسق. أفهمتم؟ إذن الفرق بين رواية الإضافة خمس فواسق وبين رواية التنوين أن رواية الإضافة تقتضي التخصيص وأن الحكم خاص بهذه الخمس فقط ولا يتعداها، يعني يشعر هذا. أما رواية خمس فواسق بالتنوين فهذه الرواية تدل على وصف هذه الخمس بالفسق بمعنى وعلة وهو كونها فاسقة، وأن هذا المعنى وهذه العلة تتعداها إلى غيرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهم نفاس. طيب قوله خمس من الدواب، خمس مبتدأ وجملة كلهن فاسق خبره، وهذا حصر، هذا حصر خمس من الدواب، ولكن سيأتي أن ما شابهها حكمه حكمها، أن ما شابهها حكمه حكمها. وقوله من الدواب جمع دابة، وهي كل ما دب على وجه الأرض، الدابة كل ما دب على وجه الأرض من طير أو غيره، هذا معنى الدابة في اللغة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول خمس من الدواب كلهن فاسق، فاسق اسم فاعل من الفسق، والفسق العصيان والخروج عن الطاعة، الفسق العصيان والخروج عن الطاعة. وقوله فاسق وصفت هذه الخمس بالفسق لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والاعتداء، إذن إنما وصفت بالفسق لخروجها عن نظائرها وعن حكم غيرها من الدواب بسبب ماذا؟ بسبب الإيذاء والاعتداء. يقول يقتلن في الحرم، يقتلن جملة خبرية، جملة خبرية ولكنها خبر بمعنى الأمر، الجملة هنا خبرية يقتلن، ولكنه خبر أو ولكنها خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد. وليعلم أن الأمر أن الخبر يأتي بمعنى الأمر، والأمر يأتي بمعنى الخبر، فمن إتيان الخبر بمعنى الأمر قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن، المعنى لتتربص المطلقات. ويأتي أيضا الأمر بصيغة الخبر، الأمر بصيغة الخبر يعني يراد به الخبر، مثل لا هذا خبر بمعنى الأمر، نوضح لكم، يأتي أنا قلنا يأتي الأمر يأتي الخبر بمعنى الأمر، ويأتي العكس الأمر بمعنى الخبر. لا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامل من خطاياهم من شيء. وليعلم أن إتيان الخبر بمعنى الأمر أبلغ من الخبر المجرد. قال العلماء رحمهم الله في أصول الفقه إتيان الخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد، كأنه مفروغ منه. يقول يقتلنا في الحل والحرم، والمراد بالحرم حرم مكة، وهو ما كان داخل الأميال، ذكرها قال أولا الغراب، الغراب، والغراب طائر معروف سمي بذلك لسواده، سمي بذلك لسواده، ومنهم قوله تبارك وتعالى وغرابيب سود، وغرابيب سود. والمراد بقوله والمراد بالغراب هنا الغراب الأبقع كما في رواية مسلم، وهو ما في بطنه أو ظهره بياض، المراد بالغراب هنا الغراب الأبقع كما في رواية مسلم، والغراب الأبقع ما في ظهره أو بطنه بياض. ومثله الغراب الأسود الكبير. وأما الغراب الصغير الأسود الصغير فهذا حلال، حلال. وعلى هذا فالغربان ثلاثة أقسام، الغربان ثلاثة أقسام. القسم الأول الغراب الأبقع وهو المذكور في الحديث، وهو المراد بالحديث، وهو ما في بطنه أو ظهره بياض، وهذا يقال إنه من النوادر، يعني قليل ونادر جدا يندر وجوده. القسم الثاني الغراب الأسود الكبير، وهو صفته أنه أحمر المنقار، يعني منقاره أحمر، وكذا رجلاه، ويسمى غراب البين، الأسود الكبير يسمى غراب البين، ومن طبيعته الأذى لأنه يقطع أغصان الشجر وينقر دبور الإبل وينزع عينيه أيضا، يفقع عين الإبل، فمن طبيعته العدوان. النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الغربان الغراب الأسود الصغير، يشبه الحمام، في رأسه حمرة وميل إلى البياض، يسمى بغراب الزرع، ويسمى أيضا بغراب الزاغ. يسمى بغراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى بغراب الزرع الزاغ لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، فسمي به أقول فسمي بذلك نسبة إلى كما يقال طير الماء. فعلى هذا الغربان الآن كم؟ ثلاثة. فيكون قوله الغراب يدخل في ذلك الأبقع والأسود الكبير. طيب الغراب، والثاني الحدأة على وزن عنبة، والحدأة طائر من الجوارح، من الجوارح، يتغذى على الجيف، وصغار الطيور، ويقال لها الحدية، حدأة. إذن الحدأة على وزن عنبة، طائر معروف من الجوارح، مما له جارح، مما له مخلب يجرح به، ويعيش على أكل ماذا؟ الجيف وصغار الطيور، ويقال له صغار الطيور والحيوان، ويقال له الحدية. وهو يعني مما ذكروا من خصائصه أنه مغرم بكل شيء لونه أحمر، يخطف ما لونه أحمر، ويسرق الذهب، ويخطف اللحم، هذا الحدية. وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح، ذكر من خواص الحدية أنها تقف أثناء طيرانها، تقف في السماء أثناء طيرانها، وبقية الطيور لو وقف سقط، تقف أثناء طيرانها، وأنها لا تخطف إلا من جهة اليمين، لا تخطف الأشياء إلا من جهة اليمين، هذه هي الحدأة. إذن الحدأة طائر من الجوارح، مغرم بأي شيء؟ لا مو مغرم بالجيف، طيب مغرم بكل شيء لونه أحمر، ولذلك يسرق الذهب ويخطف الأمتعة التي يكون لونها أحمر، وكذلك يخطف اللحم. ومر علينا أو مر بنا قصة الوليدة ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت عند حي من أحياء العرب مملوكة، ثم إنهم اعتقوها وبقيت عندهم، فخرجت ذات يوم مع جارية لهؤلاء القوم، يعني من مواليها، كانت أرادت هذه الجارية أن تغتسل، فذهبت معها هذه الوليدة، فلما أرادت الاغتسال كان على هذه الجارية وشاح، يعني قلادة من جلد ربما يكون فيها شيء من الذهب أو ما أشبه ذلك، فوضعتها لما أرادت الاغتسال وضعتها على حجر أو نحوه، فدخلت إلى المغتسل تريد اغتسال، فأتت الحدية وخطفتها، خطفت ماذا؟ الوشاح. لما خرجت هذه الجارية ولم تجد الوشاح، كأنها اتهمت هذه الوليدة، فأخبرت أهلها، فشكوا في كون هذه الوليدة أخذت هذا الوشاح، ففتشوها، صاروا يفتشون متاعها، حتى في بعض الروايات قال فتشوا حتى فرجها، فلم يجدوا شيئا، فبينهم كذلك إذ أتت الحدية فألقت الوشاح، فعرفوا أن الذي أخذ الوشاح هو من؟ الحدية. فكأنهم أرادوا يعني أن يسترضوها، ولكنها غضبت بعد هذه الفعلة، وذهبت إلى المدينة وأسلمت، وكانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها وتحدثها. قالت عائشة رضي الله عنها: قلما جلست عندي إلا وذكرت قصة الوشاح، وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. شوف، قدر الله عليها أمرا، يعني ترى أنه سوء، ترى أنه يعني أمر سوء ومصيبة، ولكنها صارت يعني محنة انقلبت إلى منحة. طيب، يقول: الغراب والحدأ والعقرب. والعقرب دابة معروفة تلسع بشوكة في طرف ذيلها، تلسع بشوكة في طرف ذيلها وتفرز مادة سامة، هذه هي العقرب. العقرب مفهوم. وذكروا من 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 يعني من عجائبها، من عجائب العقرب، أنها لا تلسع الميت ولا النائم حتى يتحرك شيء من بدنه العقرب، فعند ذلك إذا تحرك تلسع. وربما لسعت الأفعى، تلسع الأفعى التي هي أكبر منها فتموت. وربما أيضا تلسع الفيل والبعير فيموت. ولكنها من عجائبها يقول أنها تأوي إلى الخنافس، تصادق الخنافس. ومن عجائبها أو من شأنها أيضا أنها إذا لدغت الإنسان فرت فرار المسيء الذي يخشى العقوبة، إذا لسعت تهرب، يعني كأنها ترى نفس أنها إيش ارتكبت جرما، ارتكبت جرما. ذكر أو مر بي في ذكر أنه بعض الشراح في بلوغ المرام أن مما تداوى به لسعة العقرب، لسعة العقرب الذباب، يعني أنه يوضع على مكان اللسع، اللسع أو اللدغ، وأن له خاصية، خاصية هو الزنبور له خاصية في امتصاص السم. طيب، هذه هذا بما يتعلق بالعقرب. والفأرة، الفأرة هي أيضا دابة صغيرة معروفة تخرق، يعني من 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 طبيعتها الإفساد، فإنها تخرق الأوعية وتلتقط الذهب، وربما تحفر البيوت وتتلف الكتب. والثالث الكلب العقور، يعني المعروف بالعقر الذي يجرح بنابه أو ظفره أو ظفره. وظاهر الحديث الكلب العقور ظاهره أنه يقتل سواء كان أسود أو لا. يقول: ولمسلم يقتل 5 فواسق في الحل والحرب. وقلنا إن رواية الحل في الواقع لا نحتاج إليها، السبب يعني ما بالتوضيح، لأنه إذا جاز قتلها من الحرم مع حرمته فلا أن يجوز قتلها في الحل من باب أولى. طيب، يستفاد من هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، يستفاد فوائد. منها أولا مشروعية قتل هذه الدواب 5 في الحل والحرم، وللمحرم والمحل، في الحل والحرم وللمحرم والمحل، هذه 5 دواب. في بعض الروايات، في بعض الروايات في صحيح مسلم زيادة والحية، والحية. طيب، تكون الدواب التي تقتل 6. أضف إلى هذا الوزغ، الوزغ معروف، نعم، الوزغ أيضا مما يطلب قتله أو يندب قتله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه من قتلها في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتلها في الثانية فله دون ذلك، ومن قتلها في الثالثة فله دون ذلك. إذن يندب قتله. إذن البهاء الحيوانات التي ندب الشارع إلى قتلها تكون كم؟ 7. 5 المذكورة في الحديث، والحية، والوزغ، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن هذه الدواب 5، بل نقول 7 إذا أضفنا 7، أنها تقتل ولو كانت صغيرة لا تؤذي، اعتبارا بالحال اعتبارا بالمآل لا بالحال، اعتبارا بالمآل لا بالحال. فلو وجدنا مثلا عقربا صغيرة أو فأرة صغيرة أو كلبا صغيرا أو حدأة صغيرة فإنه يشرع قتلها حتى لو لم تكن في تلك الحال من المؤذيات، لكن باعتبار مآلها تقتل. إذن ظاهر الحديث أن هذه الدواب، أن هذه الدواب تقتل ولو كانت صغيرة اعتبارا بما تؤول إليه، يعني اعتبارا بمآلها لا اعتبارا بحالها. وفيه أيضا دليل على أن هذه الدواب يشرع قتلها لفسقها وخروجها عن نظائرها بالاعتداء والإيذاء، لقول كلهن فواسق، أن هذه الدواب الخمس تقتل لفسقها وعدوانها وخروجها عن نظائرها من الحيوانات بكونها إيش معروفة بالإيذاء والاعتداء. وعلى هذا فيلحق بها، يلحق بها كل ما اتصف بهذه الصفة، كل حيوان يكون من طبيعته الاعتداء والإيذاء فإنه يقتل، كل حيوان يكون مؤذيا معتديا فإنه يقتل وإن لم يكن ذلك من طبيعته، شوف وإن لم يكن ذلك من طبيعته، لقول كلهن فواسق. فكل حيوان يؤذي ويعتدي فإنه يقتل، حتى لو قدر أن جنس هذا الحيوان ليس معروفا بالاعتداء، ليس معروفا بالاعتداء. طيب الحيوانات ذكر العلماء رحمهم الله أنها من حيث القتل، من حيث القتل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الحيوانات من حيث القتل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر بقتله، يعني ما أمر الشارع بقتله. والقسم الثاني ما سكت عنه، يعني ما سكت الشارع، ما نهي عن قتله، أحسن المقابلة. القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، والقسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، والقسم الثالث ما سكت عنه. فأما الأول، القسم الأول وهو ما أمر الشارع بقتله فإنه يقتل، منه هذه الخمس، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، ويضاف إلى الخمس الحية ويضاف إليها الوزر. القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، ما نهى الشارع عن قتله وهن أربع، النملة والنحلة والهدهد والسرد، النملة والنحلة والهدهد والسرد. النملة معروفة والنحلة معروفة والهدهد معروف والسرد السرد صاد راء دال السرد، طائر صغير يعني دون شبيه بالحمامة، دون الحمامة أي مثل العصفور، يعني فوق العصفور ودون الحمامة، يسمى عند العامة يسمونه الصبري، يسمى الصبري معروف. طيب القسم الثالث من أقسام الحيوانات ما سكت الشارع عنه، ما سكت الشارع عنه بمعنى أنه لم يرد فيه أمر ولا نهي، لم يرد فيه أمر ولا نهي. فهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيه في حكمه، هل يقتل، يعني هل يطلب قتله أو يحرم قتله أو يباح قتله أم ماذا، اختلفوا فيه. فمنهم من قال إنه يحرم قتله، من قال يحرم قتله، قال لأنها تسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولأنها آية وعلامة على قدرة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومنهم من قال إنه يكره. والقول بالتحريم في الواقع ضعيف، لأنه لا يمكن أن يقال بالتحريم مع عدم ورود النهي، لا يمكن يقال بالتحريم مع عدم ورود النهي. ومنهم من قال إنه يكره، ومنهم من قال إنه يباح، إنه يباح قتله، لا قتله، قال لأنه ما دام أنه لم يرد فيه أمر ولا نهي فهذا هو المباح. المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. ولكن ظاهر كلام الفقهاء، يعني فقهاء الحنابلة رحمهم الله، ظاهر كلامهم أنها، يعني ما سكت الشارع عنه، أنها لا تقتل إلا لسبب، أنها لا تقتل إلا لسبب، فإن حصل منها أذية فإنها تقتل، وإن لم يحصل منها أذية فإنها لا تقتل. ذكروا ذلك، أو ذكروا ما يدل على هذا في كتاب الغصب، كتاب الغصب، حيث قالوا وله، يعني ويباح الإنسان قتل أسد، الحيوانات اللي فيها الخلاف، وله قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور ويقلب القدور، وله قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور ويقلب القدور. فهذا يدل على أنها إذا حصل منها أذية فإنها تقتل، وإذا لم يحصل منها أذية فإنها لا تقتل. وبناء على هذا، إذا حصل منها أذية تقتل، وإذا لم يحصل منها أذية لا تقتل. ذكر الفقهاء رحمه الله بناء على هذا قاعدة عامة، قالوا يسن مطلقا قتل كل مؤذن، يسن مطلقا يعني في حل وحرم، في حال الإحرام وفي حال الإحلال، هذا معنى مطلقا، قتل كل مؤذن، فكل ما يؤذي فإنه يقتل، فإنه يقتل. واضح؟ طيب، يستفاد ما أيضا من هذا الحديث، يستفاد منه أنه نعم، أو أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث جواز قتل من وقعت منه الجناية في الحرم من حد أو قصاص، جواز قتل من وقعت منه الجناية في الحرم من حد أو قصاص. فإذا حصل من شخص ما يوجب الحد أو ما يوجب القصاص في حرم مكة فإنه يقام عليه، يقام عليه. واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل هذه الدواب في الحل والحرم، لماذا؟ العلة لفسقها وإذائها. فهذا الذي فعل ما يوجب الحد أو القصاص في الحرم أيضا هو مؤذن فإنه يقتل. والعلماء رحمه الله مختلفون في هذه المسألة، ولكن الصواب في مسألة إقامة الحدود والقصاص في الحرم أنه يفرق بين من حصلت منه الجناية في الحرم وبين من حصلت منه الجناية في خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم. أفهمتم؟ القول الراجح في مسألة إقامة الحدود والقصاص في الحرم أنه يفرق بين من حصل منهما يوجب الحد أو القصاص، يعني من حصلت منه جناية في الحرم بأن قتل أو فعل ما يوجب الحد في الحرم، وبين من فعل ما يوجب الحد أو القصاص خارج الحرم ثم لا جاء إلى الحرم. فالأول الذي حصلت منه الجناية في الحرم مما يوجب الحد أو القصاص يقام عليه، فلو سرق في الحرم أو قذف في الحرم، قذف شخصا، أو زنى في الحرم أو قتل شخصا قصاصا فإنه يقام عليه، تقام عليه العقوبة من حد أو قصاص. ويدل لهذا القول، يدل هذا القول العمومات. قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وأيضا أدلة خاصة وهي المراد هنا، والأدلة الخاصة منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح، في فتح مكة، فمن قتل له قتيل ها؟ فهو بخير النظرين، إما أن يودع وإما أن يقاد. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت المخزومية عام الفتح أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع، أمر بقطع يدها، أمر بقطع يدها. وثالثا أيضا كما سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل ابن خطب وقد تعلق بأستار الكعبة، فقتل. قال ابن خطب لما ذكروا له القبر قال اقتلوه. ورابعا أن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن المعاصي والمحرمات كغيرهم، بحاجة إلى الزجر والردع عن المعاصي والمحرمات، فكان من الحكمة أن تقال الحدود والقصاص عليهم. خامسا أن الجاني في الحرم في الواقع قد انتهك حرمتين، حرمة الجناية وحرمة الحرم، حرمة الجناية وحرمة الحرم. فهذه كم دليل؟ خمسة أدلة بالإضافة للعموم تدل على أن العقوبة من حد أو قصاص تقال في الحرم. وأما الثاني، القسم الثاني، وهو من فعل ما يوجب الجناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فلا يقام عليه، لا تقام عليه العقوبة في الحرم. السبب قالوا لأنه معظم للحرم ولذلك لجأ إليه، بخلاف الأول، الأول منتهك للحرم، والثاني جعل الحرم معاذا وملاذا، ولولا أنه يرى حرمته وعظمته لم يلجأ إليه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة، إنه لا يقام الحد أو القصاص على من قتل أو سرق في الحرم، ولكن قالوا يضيق عليه، يضيق عليه، فلا يبايع، لا يباع عليه ولا يشترى منه حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. الخلاصة الآن أن العقوبة إذا قال هل تقام العقوبة من حد أو قصاص في حرم مكة أو لا، الجواب أن فيه تفصيلا، فإن وقعت منه الجناية في الحرم أقيم عليه الحد أو القصاص، وإن وقعت منه الجناية خارج الحرم لم يقم عليه الحد أو القصاص في الحرم، ولكن يضيق عليه. وفي أيضا هذا الحديث دليل على أن الإسلام يحارب الأذى والعدوان، الإسلام يحارب الأذية والعدوان حتى في البهائم. وفيه أيضا يستفاد من هذا الحديث، نعم بقي عندنا، احنا قلنا نسيت الكلب، الكلب قلنا الكلب في حديث الكلب العقور قلنا ظاهره سواء كان أسود أو لا، وهو كذلك، فإن الكلب العقور يشرع قتله ويطلب قتله سواء كان أسود أم غير أسود، سواء كان أسود أو لا. طيب نقول الكلاب من حيث القتل وعدم تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول، قسم الأول، كلب الصيد والحرث والماشية، كلب الصيد والحرث والماشية، فهذا حكمه أنه يباح اقتناؤه ولا يقتل، عدم أنه لم يحصل من أذية لا يقتل، لأن إباحة الاقتناء تنافي القتل، واضح؟ إذن كلب الصيد والحرث والماشية هذا يباح اقتناؤه ولا يقتل إلا إذا آذى، فيدخل في قتل المؤذيات. القسم الثاني، الكلب العقور، يعني من طبيعته العقر والنهش، فهذا يقتل لحديث عائشة، والكلب العقور. الرابع، نعم الثالث الكلب الأسود، الكلب الأسود البهيم، فهذا أيضا قال ذكر العلماء أنه يجوز قتله، يجوز قتله الكلب الأسود البهيم. وله خصائص عن بقية الكلاب في الأحكام، منها أولا أنه يباح قتله، ومنها أنه لا يحل صيده، ومنها أيضا أنه يحرم اقتناؤه، ورابعا أنه يقطع الصلاة، والخامس أنه شيطان. هذا الأسود، الكلب الأسود البهيم، ولا يضر ما في رأسه أو بطنه بياض نقطة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يخرجه عن كونه بهيما. إذن الكلب الأسود له خمسة أحكام: يباح قتله، يحرم صيده، يحرم اقتناؤه، يقطع الصلاة، شيطان. لما سئل عليه الصلاة والسلام ما بال الأسود، قال شيطان. القسم الرابع من الأقسام ما سوى الثلاثة، يعني من الكلاب التي ليست كلب صيد أو حرث أو ماشية، وليست عقورة، وليست أسود، فهذه إيش الحكم فيها؟ أنه مسكوت عنها، يعني تدخل ضمن ما سكت الشارع عنه، فمفهوم ولا لا؟ نعم، تدخل ضمن ما سكت الشارع عنه. إذن الكلاب منها ما يباح اقتناؤه، منها ما يؤمر بقتله، ومنها ما لا يقتل. يستفاد أيضا من هذا الحديث حكمة الله عز وجل في خلق هذه الحيوانات أو البهائم المؤذية. فإن الله عز وجل خلق هذه الحيوانات، أو خلق الحيوانات منها ما منفعته محضة، يعني من الحيوانات ما فيه منفعة محضة ولا أذى فيه، ومنها ما من طبيعته الأذى، يعني خلقه الله عز وجل وهو معروف بالأذى، ومنها ما فيه منفعة وأذى. الشاهد من هذا نقول حكمة الله في خلق هذه الحيوانات أو البهائم مع كونها مؤذية، ما هي الحكمة؟ نقول إن الله عز وجل حكيم عليم، إن الله وربك حكيم عليم، لا يخلق شيئا ولا يفعل شيئا إلا لحكمة. من حكمة خلق الرب عز وجل لهذه الحيوانات المؤذية أولا بيان كمال قدرة الله عز وجل في خلق الضدين النافع والضار، النافع والضار، والمؤذي وغير المؤذي. والله عز وجل خلق النافع وخلق الضار، وخلق المؤذي وخلق غير المؤذي، بل قد يجتمع النفع والضرر في حيوان واحد، في حيوان واحد، كما ذكرنا في من قبل قليل، لا الذباب، من في الذباب، فإن فيه أقول منفعة وفيه مضرة. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فقد يجتمع في حيوان واحد منفعة ومضرة، منفعة ومضرة. ولا يخفى على بالكم، يعني أو لا يغيب عن بالكم قصة الرجل، وأن نكررها ما هي مشكلة، أنا سمع عن بعض الإخوان، الذي لما رأى الخنفس، رجل يعني كان من كبار القوم، رأى خنفساء، فلما رآه قال: لا أدري لماذا خلق الله الخنفساء، ألجمال شكلها أم لطيب رائحتها، ألجمال شكلها أم لطيب رائحتها. قالوا: فابتلاه الله بالآكلة، آكلة مثل الغرغرينة أن تصيب، يعني يتآكل الجسد، فصار يبحث عن علاج لهذه الآكلة، يبحث يمنة ويسرى، وذهب إلى طاف البلاد فلم يجد دواء، لم يجد دواء. يقال فبينه هو في بيته، وكانوا في السابق كان يعني الأطباء يسمى حكيما، يسمونه حكيما، كانوا يطوفون في الأسواق، من يريد العلاج من يريد العلاج، فبينه هو كذلك إذ سمع شخصا يطوف بالسوق يقول: يا من يريد العلاج، يا من يريد الدواء. فأمر أحد خدمه أو عنه أن يحضر له هذا الرجل أو هذا الطبيب، فكأنهم استغربوا، قال: أنت طفت البلاد وذهبت إلى أمهر الأطباء ولم تجد علاجا، هذا الذي يطوف بالأسواق لولا أنه قليل العلم والمعرفة ما صار يبحث عن زبائن. فقال أحضروا. لما حضر هذا الرجل الحكيم والطبيب ورأى جرح أو الآكلة قال على البديهة والفور أحضروا لي خنفساء. يقول هذا الرجل الطبيب أحضروا لي خنفساء، فأمر بها فقتلت ودقت وأحرقت وذرها على هذا الجرح. يقول فما لبث أياما حتى برئ. شوف انظر، جعل الله عز وجل شفاءه على هذه الخنفساء. من حكمة أيضا خلق هذه الحيوانات الضارة أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل بحما أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل في أن يحميه من ضررها، وذلك بالأدعية والأذكار وفعل ما أمر به من الأسباب الحسية للحماية منها. إذن من حكمة خلق هذه الحيوانات المؤذية أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل في أن يقيه وأن يحميه من ضررها، وذلك بماذا؟ بالأدعية والأوراد الشرعية بالإضافة إلى الأمور الحسية. من حكمة ذلك أيضا أن يعرف المرء ضعفه أمام قدرة الله عز وجل، بل أمام قدرة وقوة بعض هذه المخلوقات، فهذه مخلوقات ضعيفة ولكن لها من القوة ومن الخاصية ما تتمكن به من التغلب على بني آدم. انظر مثلا العقرب صغيرة جدا ومع ذلك تقتل الفيل وتقتل البعير، فيعرف العبد أنه مهما بلغ من القوة ومن العظمة أن هناك من صغار الحيوانات وصغار البهائم إيش من يفوقه قوة وقدرة، ويتذكر بذلك قدرة الله عز وجل. يذكر أن بعض الملوك لما وقع على أنفه الذباب فقال هكذا بيده فطرده، فقال لماذا خلق الله الذباب؟ قال لي بعض جلسائه، فأجاب على الفور قال ليرغم به أنوف الجبابرة، ليرغم به أنوف الجبابرة. نعم. من حكمة أيضا حكمة الله عز وجل في خلق هذه الحيوانات أن يعتبر الإنسان أو أن يتخذ من ذلك العبرة والعظة، بحيث يبتعد عن أذية الخلق، فكما أنه يكره أن تؤذيه هذه الحيوانات وهذه البهائم إذن لا يؤذي غيره، فيأخذ من ذلك عبرة وعظة أنه لا يؤذي الناس، لأنه كما أنه لا يحب أن تؤذيه فلا يتعرض لأذى. أيضا من حكمة خلقها وهي أمر معنوي أنه كما يحب أن يتخلص من المؤذيات الحسية فليحرص على أن يتخلص من المؤذيات المعنوية، من المؤذيات المعنوية. واضحة؟ لو كما يحرص على أن يتخلص من المؤذيات والضارات الحسية فليحرص على التخلص من المؤذيات المعنوية. نعم، والله أعلم.